الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين مولانا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في البدء أسلم عليكم وأحييكم وأقول بارك الله في الجهود التي شيدت هذا البيت للحسين بن علي عليه السلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البيت من بيوت الله التي يذكر فيها اسمه، وأن يكون هذا المكان الشريف مجمعا للمؤمنين ولمحبي أهل البيت عليهم السلام، وأن يثيب كل الذين ساهموا في بناء هذا المكان وتشييد هذا الصرح أن يثيبهم أجرا كبيرا في الدنيا وفي الآخرة يوم يلتقون الحسين عليه السلام عند حوض الكوثر. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ما هي العلاقة التي تشدنا مع الحسين عليه السلام وأهل بيت محمد عموما؟ تلك العلاقة حينما نفتش عن حقيقتها وجوهرها نجدها في الإيمان بالغيب، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم يذكر أول صفة للمؤمنين المتقين هي الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، ذلك لأن الإنسان الذي لا يؤمن بالغيب لا يمكنه أن يسلك سلوك التقوى، أن يلتزم بمدلولات التقوى وبما من صفات المتقين أساس إيمان الإنسان هو الإيمان بالغيب، لأنك تؤمن بالله ولا تراه، ولقد آمنت برسول الله وأنت لم تكن حاضرا في عصره، ولا زلت أيضا تؤمن بكثير من تعاليم الإسلام من دون أن تعرف الحكمة والفلسفة في كثير منها. انظر في عدد ركعات الصلاة، انظر في الأعمال التي تقوم بها في حج بيت الله الحرام وغير ذلك من الأحكام الشرعية. فإنك لولا إيمانك بالغيب، إيمانك بالله، فما كنت تؤمن بهذه الأحكام الشرعية التي قد لا تلتقي مع الحسابات المادية والتحليلات العقلية. فالإيمان بالغيب هو أساس منطلق الإنسان المؤمن، الإنسان المتقي، الإنسان الصالح، الإنسان الذي يعمل الخير لوجه الله سبحانه وتعالى، إنما يعمل ذلك لأنه يؤمن بما وعد الله العاملين والمحسنين من أجر عظيم في الجنة. الإيمان بالغيب ضرورة للإنسان الذي يريد السلوك إلى الجنة، للإنسان الذي يريد أن يكون في حياته سعيدا، لابد له أن يؤمن بإله حكيم قادر حتى ولو لم يكن يراه. ويمتد هذا الإيمان الغيبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وعليهم أجمعين. هذا الإيمان بالغيب يمتد حتى إلى أولياء الله، حتى إلى العباد الصالحين. ونحن نحتاج إلى الإيمان بالغيب، نحتاج إلى والاعتقاد بالمعجزات والكرامات لأهل البيت عليهم السلام، سيما وتحديات الماديات في عصرنا هذا تحديات قصمت ظهر شعوب كثيرة وسلختهم من الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. الهجمة المادية والغزو الثقافي الذي نعيشه في هذا العصر، الغزو الذي يستهدف عقيدة الإنسان بالسماء، الغزو الذي يريد أن يجرد الإنسان المسلم عن إيمانه بالله سبحانه وتعالى وبقادته الأبرار. نحن نعيش هذا العصر. المادية اليوم عبر أجهزة العولمة من الفضائيات والإنترنت والصحافة والأفلام والدعايات البراقة والمظاهر الدنيوية المضلة، هذه المادية العمياء، المادية الجوفاء، المادية التي لا تعترف بقيمة الإنسان وبالمعنويات والروحانيات، اكتسحت حياة شعوب كثيرة. ويؤسف على حال بعضنا نحن من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن المسلمين يؤسف على حال بعضنا حيث قد وقع في مصيدة المادية هذه. ومثل هذه المراكز، هذه الحسينيات والمآتم، تبرز ضرورتها وأهميتها في مثل هذه التحديات التي تعيشها الأمة الإسلامية. فبارك الله في كل من يساهم في كل مشروع يكرس في قلوبنا الإيمان بالله، في كل مشروع يدعم العقيدة في قلب الإنسان. نحن أيها الإخوة الكرام نشعر بالمسؤولية حينما نقول إن الخطر محدق بالأمة الإسلامية ويستهدف سلخ هذه الأمة عن دينها، عن عقيدتها، عن معنوياتها، عن القضايا الروحانية التي عاشها قادة هذه الأمة، بدوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يعبد الله سبحانه ليلا ونهارا ويذكر الله كثيرا بكرة وأصيلا، ومرورا بأهل بيته الذين كانوا يتهجدون بالليل ويستغفرون بالنهار ويبكون في آناء الليل والناس نيام، وأهل البيت كانوا كتلة من الروحانية من النورانية ومن المعنوية التي لو تقطرت منها قطرات على حياتنا لأشرقت. إن الظلمات التي تلف حياة الإنسان في هذا العصر، العصر الضائع، العصر المنفلت من القيم المعنوية والمبادئ الأخلاقية، هذه نجدها في الإيمان بالغيب، في الاعتقاد بكرامات عجز الأئمة عليهم السلام. تجد الثقافة المادية حينما تريد أن تقطع صلة هذا الجيل، جيل الشباب، بالعقائد الدينية تشكك في هذه القضية وتستهزئ من القصص التي تنقل في مجال الكرامة والمعجزة وما يصدر من الأئمة الأطهار وهم في ذلك العالم، العالم المحيط بعالم المادة. عالم الغيب هو أوسع من عالم الشهادة والشهود، عالم المادة. فحياتنا نحن ونفس هي في عالم الشهود، وحياة الأئمة الأطهار في عالم الغيب. فذلك العالم هو أقوى وأوسع وأعظم من هذا العالم الذي نعيشه. لذلك حينما نموت نكتشف حقائق لم نكتشفها في حياتنا هذه. ويؤسف أن نسمع فئات من المسلمين، فئات من المسلمين يشككون في الاعتقاد بأهل البيت عليهم السلام ويشككون في الكرامات، بينما يتلون كتاب الله ويقرؤون الآيات التي تقول بكل صراحة ووضوح. مثلا حينما نتلو قوله تعالى في معاجز النبي عيسى على نبينا وعليه السلام، حيث تقول الآية: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرأ الأكمه والأبرص بإذني. انظر، هذا عبد من عباد الله عيسى بن مريم، كيف يمنحه الله سبحانه وتعالى قدرة الإعجاز؟ ولكن لا نؤمن أن هذا وهذه القدرة هي منفصلة عن قدرة الله سبحانه وتعالى، بل هي متصلة وتكون بإذن الله سبحانه. فحتى في الأئمة حينما نؤمن بالكرامات والمعاجز، إنما نؤمن بأنها بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول أحد الرواة واسمه عمر بن الفرج الرخجندي: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن شيعتك تدعي أنك تعلم كل ما في دجلة ووزنه. الشيعة يدعون أنك تعلم ما في نهر دجلة ووزن ما في دجلة من أشياء، يعني علم الغيب. فقال عليه السلام، انظروا إلى الجواب المقنع: يقدر الله تعالى على أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة من خلقه. الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطي هذا العلم، علم ما في دجلة، للبعوضة إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك، أليس كذلك؟ فقال الراوي: نعم، يقدر الله ذلك، يستطيع. فقال عليه السلام: أنا أكرم على الله تعالى من بعض، أنا أكرم على الله تعالى من بعوضة ومن أكثر خلقه. فهل من الصعب أن يعطي الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أن يعطي ذلك العلم وتلك الكرامة والقدرة على الإعجاز، يعطيها لولي من أوليائه قد آمن به وداس على هواه من أجله وعبد الله ليلا ونهارا وأتعب نفسه في خدمة العباد وهدايتهم وأخلص نواياه لله وتعالى حتى بلغ أنه يقدم ما لديه من كل شيء في خدمة هذا الدين، ويضحي بروحه للإسلام؟ فهل رب العالمين يبخل على مثل هذا العبد الصالح شيئا من قدرته؟ كلا. من هنا ونستدل أيضا على قصة النبي سليمان عليه السلام حينما طلب عرش بلقيس ملكة اليمن: من ينقلها إلى فلسطين عاصمته؟ فقام عاصف بن برخيا وكان من الصالحين. وكما يحكي القرآن الكريم هذا الموقف يقول: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا الإعجاز، هذه الكرامة ذكرها رب العالمين لحواري من الصالحين كان في أصحاب النبي سليمان عليه السلام. ومن هنا تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إرادة الله، إنما يريد، إرادة الله قد تعلقت بأهل البيت عليهم السلام، فقد طهرهم من الرجس، طهرهم من كل نقص، من كل عيب، ومكنهم من كل الفضائل وكل المناقب والقوى الروحية التي تستطيع أن تخترق الماديات وأن تصل إلى عمق الأشياء وتغير ذلك إذا أرادوا وأراد الله لهم. فهل تظن أن الحسين عليه السلام في كربلاء كان يحتاج إلى معجزة حتى يهزم أعداءه؟ كلا، ولقد تهيأت له ظروف المعجزة ونزلت عليه الملائكة وقدمت إليه كل ما يحتاجه الحسين من الإمداد الغيبي، من القوة الخارقة، ولكن مع ذلك فقد رفض الحسين. إنما كان يريد أن يعبر في موقفه بلغة الإنسان وبلغة الطبيعة، ولم يكن يتوسل إلى الغيب. ولكن هذا لا يعني أنه قد تخلى عن الإعجاز تماما، بل وهو في ذلك العالم، عالم الغيب، ولم يرى في عالمنا المادي، تجده يعمل المعجزات ويعمل الكرامات الكثيرة جدا. اقرأوا تلك القصص العجيبة التي حكاها الصالحون والثقات الكثيرون جدا، وقصص كثيرة في مجال الكرامة والإعجاز. كنت في قطر قبل شهر محرم، حكى لي مؤسس حسينية الرسول الأعظم في الدوحة، قال: أول سنة حينما أردنا أن نفتتح هذه الحسينية، جيراننا كانوا من إخواننا أهل السنة، فما كانوا يقبلون بهذا العمل في جوارهم. مأتم حسينية، مشروع شيعي في جوارهم، ما كانوا يستسيغون ذلك، فرفضوا وأقاموا دعوة. ولكن جاءنا بعد يوم يبكي، فسألناه: مما بكاؤك؟ قال: أنا آسف، لقد سقطت ابنتي بعد رفعي للدعوة ضد الحسينية، سقطت وانكسر حوضها. فأرجو منكم أن تسامحوني. ويقول هذا الأخ: قدمنا له ولابنته من طعام الحسين عليه السلام، فقامت بعد فترة قياسية في شفاء وسلامة من صحتها. الثانية بأعلى أصوات: وهذه الفتاة أو هذه المرأة هي خادمة حسينية الرسول الأعظم في الدوحة، هي من أبناء الطائفة السنية، ولكنها تأتي وتخدم مأتم الحسين عليه السلام. في سنة من السنوات اجتاح مرض قاتل مدينة سامراء قبل ما يقارب 200 سنة، وكان في تلك المدينة المرجع الأعلى المجدد الكبير السيد محمد حسن الشيرازي أعلى الله مقامه، صاحب فتوى التبغ، قائد ثورة التبغ ضد الاستعمار البريطاني قبل 200 سنة. فكان يتساقط الإنسان في هذه المدينة ويموت، فجاءه بعض العلماء وقالوا: سيدنا، ما هو الحل؟ فقال لهم: إن كنتم تعتقدون بأني مرجعكم وما أقوله من أمر يجب عليكم تنفيذه وتطبيقه، فإني آمركم بقراءة زيارة عاشوراء الحسين عليه السلام. وينقل التاريخ أن المؤمنين الذين التزموا بقراءة زيارة عاشوراء لم يموتوا بهذا المرض القاتل، وإنما الذين استكبروا على هذه الزيارة العظيمة، زيارة عاشوراء الحسين عليه السلام، قد انتهوا. ونجد قصصا كثيرة ولا أطيل عليكم، أذكر قصتين باختصار وأنتقل إلى ختام المجلس. القصة الأولى: في الحرب العالمية الأولى، حينما غزا جيش روسيا العراق ووصلوا إلى كربلاء، اجتمع المؤمنون عن مدينة الحسين عليه السلام وخندقوا في خارج المدينة ليدافعوا عنها. وفي ليلة جاء قائد الجيش الروسي يتسلل هاربا إلى معسكر المؤمنين المدافعين عن مدينة كربلاء على طريقة التسلل والهروب الذي قام به حر بن يزيد الرياحي والتحاقه بمعسكر الإمام الحسين عليه السلام. اهتدى هذا القائد الروسي، ولكن انظروا كيف. هنا قصة الكرامة تبدأ. يقول هذا القائد الروسي الذي جاء وأعلن إسلامه على يد المرجع الديني الكبير السيد أبو الحسن الإصفهاني أعلى الله مقامه. يقول: إنني في الليل رأيت فارسا في المنام، رأيت فارسا جاءني والنور يشع من حوله، دخل علي الخيمة وقال: إنك سوف تقتل غدا على يد المقاتلين الكربلائيين ويقتل معك كل أصحابك. فقلت له: كيف أنقذ نفسي؟ هكذا يقول القائد الروسي حينما جلست مع السيد الإصفهاني، سألني كيف كانت مواصفات هذا الرجل الفارس النوراني، فلما ذكرت له مواصفاته فتذكرت أنها تلك هي مواصفات قمر بني هاشم أبي الفضل العباس، نعم، التي نقرأها في الكتب التاريخ، هي نفسها تلك الصفات وتلك الشمائل التي كان عليها العباس عليه السلام. هي قد رآها هذا القائد الروسي الذي اهتدى على يد الإمام، يد العباس عليه السلام. نعم أيها الإخوة الكرام، الكرامة حق، الإعجاز بيد الله وعبر أوليائه. وأم العباس أمين هي معروفة، تلك المرأة العظيمة المؤمنة الشريفة التي تزوجها إمامنا علي بن أبي طالب عليه السلام وأخبرها: أني أريد من هذا الزواج بطلا فارسا يأتي كربلاء ويقاتل الأعداء ويذب عن حرم رسول الله. انظروا أم البنين هذه المرأة العظيمة حينما أنجبت رجلا مثل العباس، كانت تربيه وتغذيه التضحية والفداء وهي تعلم أن ابنها هذا هو مقتول بعد 34 عاما، حيث يشارك أخاه في ملحمة كربلاء. كانت تعده، كانت تربيه، كانت تكبره وهي تعلم أنه شهيد. وهذا شيء عظيم، أن تربي ابنك وأنت تعلم أنه سوف يقدم على الشهادة. لذلك أم البنين قد أعطاها الله سبحانه وتعالى، أعطاها من الكرامة ما أعطاها، حتى تجد الإنسان الذي يسأل الله حاجته يقسم على الله بحق هذه المرأة الصالحة أم البنين: أنا ما وجدت أحدا قد توسل بها ورجع خائبا. لقد تعسرت عودتنا إلى الوطن بعد 21 عاما، فقال لي أحد كبار المراجع في مدينة قم المقدسة: توسل بأم البنين. ما أن توسلت بها حتى جاءنا خبر السماح بالعودة إلى الوطن بعد 21 عاما، ذلك ببركة أم البنين. وفي عامنا هذا حيث شرفنا الله سبحانه وتعالى ووفقنا لحج بيته الحرام، كنا في المدينة المنورة وزرنا قبرها في البقيع وسلمت عليها وشكرتها على استجابتها للطلب. وفي يوم من الأيام في صباح ذلك اليوم خرجت إلى السوق لأشتري كاميرا فيديو، فعصر ذلك اليوم خرجنا بهذه الكاميرا مع مجموعة من المؤمنين لزيارة المساجد السبعة في المدينة المنورة. أخذنا سيارة من الشارع، استأجرنا سيارة، ذهبنا إلى الزيارة ورجعنا في الليل ونسينا الكاميرا في السيارة. لا السائق يعرف عنواننا ولا نحن نعرف عنوان السائق، لأننا حصلنا عليه في الطريق في الشارع. ذهب، اتجه البقيع وقلت لسيدتي أم البنين إن كان من الصلاح أن ترجع هذه الكاميرا فأرجعيها، وإلا فلربما هناك من هو أحوج مني إلى هذه الكاميرا. وبعد سويعات ولم نعرف كيف طرق هذا السائق باب السكن الذي كنا نسكنه، فجاء بتلك الكاميرا. الكرامة حق، وكل الذين عبدوا الله قد رفعهم الله إلى مكانة. إن أقسمتم الله سبحانه وتعالى بتلك المكانة لهؤلاء الصالحين والصالحات سوف تأخذون حاجتكم. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى عقيدة، يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى إيمان راسخ بالغيب، وأن لا تسمح لذرة من الشك والريب في قلبك. أيها الإخوة الكرام، نحن يمكننا أن نتحدى عصر الماديات والهجمة المادية الشرسة باعتقادنا بالله سبحانه وتعالى، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نعم، الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى يجعل للسيف هزيمة وللدم نصر عظيم. انظروا إلى الحسين عليه السلام قد انتصر بدمه إلى هذا اليوم، ولكن أين يزيد وسيفه؟ قد انتهوا في لعنات التاريخ، كل جيل خلف جيل يلعن يزيد، وكل الذين حاربوا الحسين ورضوا بقتل الحسين التاريخ يلعنهم، الإنسان الحي صاحب الضمير يلعنهم. قرأت بعض قصص المظلومين في كربلاء على بعض المسيحيين في الدنمارك في جامعة كوبنهايغن سنة 1990، فأخذوا يجهشون بالبكاء على مظلومية الحسين. ليس مسلم ولكن قلبه ينبض بحب الخير للحسين عليه السلام. هذه الثروة العظيمة، ثروة الحسين بأيدينا، وهل يجوز أن نستجدي من غير الحسين عليه السلام خيرا؟ لا يجوز ذلك. فأما بنعمة ربك فحدث، الحسين نعمة، فلنتحدث بالحسين ولنملأ كل بيت وكل شارع وكل مسجد ومأتم وفي كل مكان، فلنملأ اسم الحسين وبطولة الحسين وتضحية الحسين وإباءه وغيرته، ولنقل للعالم إننا نمتلك الحسين وسوف ننتصر باسم الحسين. هذا غاندي قائد الثورة الهندية يقول: تعلمت من الحسين ابن علي كيف أكون مظلوما فأنتصر. نعم، أين نحن من هذه الثروة؟ فلا بد لنا أيها الإخوة أن نعرف قيمتنا كشيعة لعلي بن أبي طالب، وكمحبين وأنصار للحسين، وأن ندعو كافة الناس، ندعو إخواننا السنة إلى أن يكتشفوا هذا الكنز العظيم، ندعو إخواننا المسلمين في كل مكان لأن يتعرفوا على هذه الثروة العظيمة التي خلفها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: حسين مني وأنا من حسين، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. جاء العباس إلى الحسين عليه السلام في كربلاء ولم يكن هناك قد بقي أحد من رجال الحسين وأولاد الحسين، كلهم قتلوا، كلهم ذبحوا، كلهم تقطعوا على رمضاء كربلاء، وبقي الحسين وأخوه العباس قمر بني هاشم. يقول أرباب المقاتل والمؤرخون: وبرز من بعدهم أخوهم أبو الفضل العباس عليه السلام، وهو أكبرهم، وكان عمره 34 عاما، وكان يلقب بالسقاء وقمر بني هاشم، وهو صاحب لواء الحسين عليه السلام، وكان وسيما جميلا جسيما يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض، وكان عليه السلام آخر من بقي مع الحسين. فاستأذن أخاه في القتال فقال له الحسين: يا أخي أنت صاحب لوائي. فقال العباس: قد ضاق صدري وسئمت الحياة وأريد أن آخذ ثأري من هؤلاء المنافقين. فقال الحسين عليه السلام: إذن فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فذهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم من غضب الجبار، وكان فيما قال: يا عمر بن سعد، هذا الحسين ابن بنت رسول الله، قد قتلتم أصحابه وأهل بيته وهؤلاء عياله وأولاده عطاشا، فاسقوهم من الماء فقد أحرق الظمأ قلوبهم. فصاح الشمر عليه لعائن الله: يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد. ولما سمع العباس ذلك رجع إلى الحسين عليه السلام يخبره بالأمر، فسمع الأطفال ينادون: العطش، العطش. فركب جواده وأخذ القربة وقصد الفرات، فأحاط به 4000 ممن كانوا موكلين بالماء ورموه بالنبال، فلم يعبأ بجمعهم فكشفهم عن المشرعة ودخل الماء واغترف منه غرفة ليشرب. انظروا إلى هذا الموقف البطولي العظيم للعباس عليه السلام حينما أخذ الماء بيده وهو عطشان، فتذكر عطش الحسين وأهل بيته فرمى الماء الذي بيده، فقال: يا نفس من بعد الحسين هوني، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني. هذا حسين وارد المنون، وأنت تشربين بارد المعين. تالله هذا ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق لي. ثم ملأ القربة وتوجه نحو المخيم، فأخذوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب، فجعل يضرب فيهم ففرقهم. ولكن كمن له زيد بن الرقاد الجهني من وراء نخلة، وعاونه حكيم بن الطفيل عليهما لعائن الله، ولما مر به ضربه على يمينه فقطعها، فأخذ السيف بشماله وحمل عليهم وهو يرتجز ويقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني، نجل النبي الطاهر الأمين. فكمن له حكيم بن الطفيل من وراء نخلة أخرى وضربه على شماله فقطعها، فضم اللواء إلى صدره وأخذ يرتجز ويقول: يا نفس لا تخشى من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، مع النبي السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. فتكاثروا عليه من كل جانب وأتته السهام كالمطر، فسهم أصاب القربة وأريق ماؤها، وسهم أصاب صدره، وسهم أصاب عينه، وضربه رجل بالعمود على رأسه فهوى إلى الأرض مناديا: السلام عليك يا أبا عبد الله. فأتاه الحسين فرآه مقطوع اليمين واليسار ممتلئا بالجراحات، فانثنى عليه وبكى بكاء عاليا وقال: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. وبينما كان يمسح عنه الدم والتراب، فاضت روح أبي الفضل العباس إلى بارئها راضية مرضية. ثم حمل الحسين على الأعداء يضرب فيهم يمينا وشمالا، فيفرون من بين يديه كما تفر المعزى إذا شد فيه، وهو يقول: إلى أين تفرون وقد قتلتم أخي، إلى أين تفرون وقد قتلتم عضيدي. ثم رجع عليه السلام إلى المخيم منكسرا حزينا باكيا يكفكف دموعه بكمه، فأتته سكينة وسألته عن عمها فأخبرها بقتله، فسمعت زينب ذلك فصاحت: وأخاه
وعباسا يا وضيعتنا بعدك. وبكت النسوة وبكى معهن الحسين وقال وضيعتنا بعدك.
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نعم والعاقبة للمتقين أيها الإخوة. وسوف يأتي إمام المتقين، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. توسلوا بالحسين والعباس وعيال الحسين اليتامى في كربلاء، توسلوا بهم أن يعجل الله سبحانه وتعالى في ظهور إمامنا ومنقذنا الإمام الحجة ابن الحسن المهدي القائم من آل محمد، ذلك الذي يأتي ويملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم وفقنا بالعلم والعمل الصالح. اللهم شاف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا من الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي لبنان وفي كل بقاع العالم الذين يناضلون ضد الاستكبار والظلم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا قريبا يا الله. اللهم اخذل المنافقين والكفار. اللهم احفظ علمائنا الربانيين سيما مراجع الدين وقائد الجمهورية الإسلامية، اللهم احفظه واحفظ كل العلماء العاملين ووفقنا أن نكون منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الفاتحة على أرواح الشهداء وأموات الحاضرين، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.